السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نحن في ليلة السبت، ليلة 18 من شهر جمادى الآخرة لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 23، ليلة 24 من شهر فبراير لسنة 19 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد مضي حفظها الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الآية 11 من سورة النساء. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. بعد أن قال ربنا تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، هذا كلام عام. الآن جاء التفصيل، ما هو هذا النصيب المفروض؟ ما هو نصيب الوالدين؟ ما هو نصيب الأبوي الأولاد؟ ما هو نصيب الأزواج؟ ما هو نصيب الإخوة؟ سيفصل ذلك في ما يأتي من الآيات. وهذه الآية والآية التي بعدها، وهي ما يكون للزوجين والإخوة لأم، وآخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه تقريبا أهم ثلاث آيات في موضوع المواريث. يعني من حفظ هذه الآيات الثلاث سهلت عليه كثير من مسائل المواريث. من يحفظ هذه الآيات الثلاث ويعيها تسهل عليه كثير من مسائل المواريث. ومسائل المواريث من المسائل المهمة جدا، لأن أكثر المشاكل تقع بين الناس بسبب الأموال، الله المستعان، خاصة في الميراث، وتكون هناك أحيانا قطيعة رحم وزعل وخصام بسبب هذه المواريث عندما لا يلتزم الناس ما شرعه الله تبارك وتعالى، مع أن الله جل وعلا قال: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، وفي آخر سورة قال: فريضة من الله والله بكل شيء عليم. يعني اعلموا أن الله هو الذي يفرض هذا الأمر سبحانه وتعالى لكمال علمه ولكمال عدله جل وعلا. على كل، يقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادك. الوصية هي العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى العباد في أولادهم. يوصيكم أي أخذ عليكم عهدا أن تتقوا الله في أولادكم، مع أن العناية بالأولاد ورعاية الأولاد والشفقة على الأولاد شيء مغروس في قلوب الوالدين، شيء مغروس في قلوب الوالدين، ومع هذا وصى الله الوالدين بذلك. يقول بعض أهل العلم: مما يدل على أن رحمة الله بالعباد أعظم من رحمة الوالدين بالأولاد، حيث أوصى الآباء والأمهات بأولادهم. ولذا جاء عن حماد بن سلمة، وهو أحد أتباع التابعين من أئمة المسلمين، حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، يقول: لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني الله أو يحاسبني أمي وأبي لاخترت أن يحاسبني الله، فالله أرحم بي من أمي وأبي. وهنا الله جل وعلا يوصي الآباء والأمهات، يقول: يوصيكم الله في أولادكم. والأولاد إذا أطلقت كلمة الولد المقصود بها الذكر والأنثى. تقول ولد لي ولد ذكر وولد لي ولد أنثى، أولاد يعني الذكور والإناث. لكن اشتهر عندنا الآن أو صار الاستخدام الآن عندنا قال ولد يقصد به الذكر، لكن في لغة العرب الولد يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، أي المولود، مولود ذكر أو مولود أنثى، ولد ذكر ولد أنثى. ولذا قال الله تبارك وتعالى هنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أولادكم الذكور وأولادكم الإناث. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الغالب، غالب أحكام المواريث إذا كان الرجل والمرأة من درجة واحدة فإن ميراثهما يكون على هذه الطريقة، أن الذكر يأخذ ضعف ما تأخذه الأنثى. للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن، الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، الأخ لأب مع الأخت لأب، الأب مع الأم، دائما يكون الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى. والآن أناس يطالبون بالعدل بالمواريث، وهذا لا ينكره أحد، الكل يطلب العدل، لكن مشكلتهم أنهم يظنون أن العدل بالمساواة بين الذكر والأنثى وبين جميع الناس، وهذا خطأ، خطأ. المساواة ليست العدل، ولكن العدل أن يعطى كل ذي حق حقه الذي له، هذا هو العدل. أما المساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا، ولذلك أنت لو كنت في العمل وعندك موظف، واحد مجتهد وواحد كسول، واحد ينتج وواحد غير منتج، فهل من العدل أن تساوي بينهم؟ ليس من العدل، هذا من الظلم. ولذلك لما أعطى الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين هذا هو العدل. لماذا؟ لأن الأنثى في النهاية لا تكلف بأي نفقة أبدا نهائي، بين إلا تنفق على نفسها حتى لا تموت فقط، بينما الرجل هو الذي يدفع المهر، وهو الذي يؤسس البيت، وهو الذي يؤجر البيت، وهو الذي يدفع النفقة، وهو الذي يدفع المصروف والأكل والشرب، كله مسؤولية الرجل، وهو الذي مسؤول عن والديه، وهو المسؤول عن أولاده وزوجته، وهو المسؤول عن عبده، الرجل. فلذلك ليس من العدل أن يعطى الرجل كما تعطى الأنثى وهما في درجة واحدة، بل العدل ما اختاره الله تبارك وتعالى. للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم بدأ يفصل فقال سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا وإن كن نساء يعني ما في ذكور، أولاد الرجل أو أولاد المرأة كلهن إناث، واحد توفي ما عنده إلا بنات، واحدة توفيت ما عندها إلا بنات، ما عندها أبناء وإنما بنات. يقول الله تبارك وتعالى فإن كن نساء، أي الوارثون يقصد الوارثين، قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فوق اثنتين ثلاث أربع خمس ست يشتركن بالثلثين، فلهن ثلثا ما يقسم المال إلى ثلاثة أثلاث، ثم تعطى البنات الثلثين، تعطى البنات الثلثين. قال وإن كانت واحدة، بنت واحدة، واحد مات ما عنده إلا بنت، واحدة ماتت ما عندها إلا بنت، وإن كانت واحدة قال فلها النصف، تأخذ نصف المال. طبعا واحدة يعني ما عندها أخو، ما عندها يعني يقصد يعني ابن للميت، قد يكون لها أخو لكن ليس ابنا للميت، مثل أخوها من أبوها والميت أمها مثلا، هذا ما يرث منها، لكن نقصد ما لها، ما ليس الميت ابن، الميت له بنت واحدة فقط، فتأخذ النصف. فإذا كان للميت ثلاث بنات أربع بنات خمس بنات عشرين بنت يشتركن بالثلثين، نجمع الثلثين ثم نقسم الثلثين على عدد رؤوس الورثة، عند عشرين بنت ثلثين على عشرين، الثلثين كم؟ مثلا الأموال ترك ثلاث ملايين، ثلثين مليونين، مليونين تقسيم عشرين، وهكذا، فتعطي كل واحدة نصيبها. هنا قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، ثم قال وإن كانت واحدة، طيب وين الثنتين؟ ما تكلم عن الثنتين، تكلم عن فوق الثنتين وتكلم عن الواحدة، قال لم يتكلم الله عن الثنتين هنا، فهل الثنتين داخلة مع الواحدة أو الثنتين داخلة مع الثلاث والأربع والخمس اللي فوق اثنتين؟ بعض أهل العلم قالوا لا تدخل مع الثلاث والأربع والخمس، بعضهم قال تدخل مع الواحدة. جماهير أهل العلم بل نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع، وكذلك نقله ابن المنذر الإجماع على أن الثنتين كالثلاث والأربع والخمس. وهناك قول شاذ وقيل لا يثبت وكم مشهور عن ابن عباس رضي الله عنه أن البنتين تأخذان حكم البنت الواحدة، يعني البنتين تأخذان النصف. والجمهور بل هناك من نقل الإجماع أن البنتين تأخذ ثلثين، تأخذان الثلثين كالثلاث والأربع، وهذا قول جماهير أهل العلم. هناك قلنا من نقل الإجماع، وهذا هو الصحيح، أنه لو مات رجل عن ابنتين ما عند أبناء تأخذان الثلثين، كذلك لو ماتت امرأة عن بنتين تأخذان الثلثين من ميراث أمهما، بغض النظر من باقي الورثة، في أب في جد فيها ما لها شغل، المهم نصيبهما الثلثين الثلثان. والدليل على هذا أولا في آخر سورة النساء سيأتينا إن شاء الله تعالى كتب الله لنا ولكم عمرا، قول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. إذن أعطى الأختين الثلثين، قال إذا أعطى الأختين الثلثين فالبنتين من باب أولى، هذه واحدة. الدليل الثاني قلنا أو نقول الآن نخلي الإجماع الدليل الثالث. الدليل الثاني قصة سعد بن الربيع، ومرت بنا الأسبوع الماضي. سعد بن الربيع لما توفي استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، العم أخذ الميراث كله، فذهبت زوجة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، تقول عم بنات سعد أخذ الميراث كله وقد ترك ابنتين وأنا زوجته والعم أخذ الميراث كله. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعطي البنتين الثلثين وأن يعطي الزوجة الثمن وله الباقي. فهذا أيضا دليل من السنة في صحيح البخاري، دليل من السنة أن البنتين تأخذان الثلثين. ثم كما قلنا الإجماع الذي نقله ابن عبد البر وابن المنذر إلا قولا شاذا ينسب إلى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن البنتين تأخذان النصف. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن البنتين لهما الثلث، خاصة إذا قلنا البنت لها النصف والثلاث لهن الثلثين. طيب الثنتين ما في شيء بين النصف والثلثين، ما في شيء بين النصف والثلثين، ولذلك المواريث تنقسم إلى قسمين، أو الورثة ينقسم إما من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب، حولناهم مواريث عادي، ها ما في مشكلة إن شاء الله، فائدة إن شاء الله تعالى. هناك من يرث بالفرض وهناك من يرث بالتعصيب. من يرث بالفرض أي له فرض مقدر لا يزيد ولا ينقص، فرض مقدر، هذا الذي يرث بالفرض. والفروض ستة في كتاب الله تبارك وتعالى، الثمن وأضعافها والسدس وأضعافه. الثمن ما هو ضعف الثمن؟ ربع، ضعف الربع نصف، ثم السدس ضعفه الثلث، ضعفه الثلثان. بس هذه المواريث المقدرة، الفروض المقدرة، النصف ثم نصفه الربع ثم نصفه الثمن والثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس. هذه المواريث ما في خمس بالمواريث، ما في سبع، ما في تسع، ما في عشر، في فقط نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. هذه وغالب الذين يرثون بالفروض النساء، النساء جل النساء ميراثهن بالفرض، لها نسبة محددة مقدرة، نصف ربع ثمن سدس ثلث ثلثان، هاك مقدرة. يستثنى من النساء فقط البنت إذا كانت مع أخوها مثل ما ذكرنا الآن، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا معها أخوها ما يخليها تأخذ النصف ولا يخليها تأخذ ثلثين، يعصبها ترث معه بالتعصيب. كذلك الأخت مع أخيها، وكذلك البنت مع الأخت، تعصيب يسمونه بالغير، ثم مع الغير، ثم العصبة الوحيدة في النساء اللي هي المعتقة تكون عصبة بنفسها. العصبة ما هو العصبة؟ ما هو التعصيب؟ التعصيب هو الذي يأخذ الباقي، ما له نسبة مقدرة، ممكن يزيد ممكن ينقص حسب، اللي يزيد يأخذه، اللي يزيد يأخذه، هذا يسمونه إيش؟ تعصيب، يأخذ الباقي، ما له نسبة محددة، ما يقال له لك نص ولا لك ربع ولا كذا، يقول خذوا حقوقكم، كل يأخذ اللي له، الزايد أنا أخذه، هذا تسموه التعصيب، هذا تسمى التعصيب، ميراث بالتعصيب، يأخذ الباقي، وهذا جل الرجال ميراثهم بالتعصيب. الابن ابن الابن، الأخ شقيق الأخ لأب، العم ابن العم، كل ابن الأخ كلهم لا يرثون إلا بالتعصيب، ما عدا ثلاثة من الرجال، الزوج، الزوج يرث بالفرض إما نص وإما ربع، والأخ لأم وهو يأخذ السدس دائما، والأب والجد إنهم بمنزلة واحدة مع الأولاد ينزلون إلى السدس يأخذون فرضا السدس، أما باقي الرجال كلهم يرثون بالتعصيب، يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. واحد يقول طيب إذا الابن ما بقى له شيء شلون؟ لا ما يصير الابن ما يبقى له شيء، حط كل ورثة الدنيا، الابن يطلعهم كلهم برا، يسمون الحجب، يحجبهم، يعني الأخ موجود الابن يقول له مع السلامة، زين ابن الابن موجود الابن يقول له مع السلامة، العم مع السلامة، الأخ الشقيق مع السلامة، الأخ الأب مع السلامة، يطيحهم كلهم الابن، قوي الابن، أقوى وارث الابن، أقوى وارث الابن، فلما يأخذ الباقي يأخذ همشة زينة يعني، يأخذ شيء طيب الابن، لأنه يأخذ بالتعصيب لكن ما يخلي حد يعرف. وخمسة إذا اجتمعوا لا يرث معهم أحد، خمسة إذا اجتمعوا لا يرث معهم أحد، وهما الابن والبنت والأب والأم وأحد الزوجين، لأنه ما يصير الزوجين موجودين، الميت يا الزوج يا الزوجة، طيب هؤلاء الخمسة إذا حضروا لا يرث أحد غيرهم، إذا مات ميت، طيب أمه موجودة، أبوه موجود، عنده بنت، عنده ابن، وعنده زوجة، بس هالخمسة يرثون، بس ما يرث غيرهم. أو امرأة اللي ماتت عندها أم وعندها أبو وعندها ابن وبنت وزوج، هالخمسة فقط هم الذين يرثون، لا يرث معهم غيرهم، ولا يسقطون هؤلاء الخمسة أبدا، ما يطيحون هالخمسة، ما حد يطيحهم، أقوى ورثة هؤلاء الخمسة، أقوى ورثة الابن والبنت والأم والأب وأحد الزوجين، هؤلاء الورثة لا يسقطون أبدا. نرجع إلى الآية، يقول الله تبارك فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وقلنا الصحيح أن فوق اثنتين ثلاث وأربع، والثنتان أيضا تدخلان مع هؤلاء لهن أيضا ثلثي المال. قال وإن كانت واحدة فلها النصف، واحدة فيها قراءتان، وإن كانت واحدة وإن كانت واحدة، إن كانت واحدة خبر كان، وإن كانت واحدة أي حضرت واحدة، ففيها قراءتان على النصب وعلى الرفع. قال وإن كانت واحدة فلها النصف، ثم قال ولأبويه لكل منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الأبوان لهما حالات، الأبوان لهما حالات، أحيانا الأب والأم موجودين والأبناء والبنات موجودين، يعني واحد مات أمه وأبوه موجودين وعياله موجودين أبناء وبنات، في هذه الحالة كما ذكر الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس، الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس ويوخرون، وباقي الميراث للأبناء والبنات والزوجة أو الزوج. طيب هذه الحالة الأولى إذا كان الأب والأم مع الأبناء والبنات. إذا كان الأب والأم مع الأبناء فقط بس ابن، الابن أيضا يخلي الأب والأم على السدس، بس ما يأخذون للسدس، لأن الابن أقوى من الأب، الابن في الميراث، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أدوا الفرائض إلى أهلها فما فضل فلأولى رجل ذكر، أو أقوى ذكر هو الذي يأخذ الباقي، أقوى ذكر في المواريث الابن، أقوى ذكر في المواريث هو الابن. هنا الابن يقول حق الأب يبا أو يا جدي، هو جده يصير، لأن الميت الوسطي الأب، هذا أبو الأب وهذا ابن الأب، صح ولا لا؟ اي هذا يقول لي جدي يا جدي لك السدس توكل على الله، الباقي انا اخذ الباقي، انت ما تاخذ الباقي انا اقوى. فهنا الاب والام اذا كان للميت اولاد ذكور، الاب والام كل واحد ياخذ السدس ويمشون. اذا كان للميت اولاد اناث ما في ذكور، ايضا الاب والام كل واحد فيهم ياخذ السدس، بس الاب يقعد يقول انا اقوى واحد، اذا في زايد اخذه، فيرث بالفرض ويرث بالتعصيب اذا بقى شيء، لان احيانا ما يبقى شيء اذا الورث كثيرون، اذا كان الورث كثيرين فان الاب قد لا يبقى له شيء فيسقط، لكن يقول اذا بقى انا اقوى واحد اللي هو الجد، يصير اب الميت يعني. طيب ياخذ الباقي تعصيبا. فاذا مع الابناء الذكور ياخذ الفرض فقط وهو السدس، مع الاولاد الاناث ياخذ الفرض السدس وايضا ينتظر الباقي، اذا بقي شيء فائض من الميراث ايضا ياخذه له. الحاله الثالثه انه يكون ما في اولاد ذكور ولا اولاد اناث، ما في، ما عندهم عيال، واحد تزوج او ما تزوج، يلا سعدون وعبد العزيز يلا الحمد لله. هذا الحين عبد العزيز ما تزوج، لو مات عبد العزيز الحين طيب امه وابوه يرثونه، اخوانه ما يرثون، امه وابوه يرثونه. طيب بس ورثته بس امه وابوه، امه تاخذ الثلث وابوه ياخذ الباقي بالتعصيب، اللي هو كم يبقى؟ ثلثين، يبقى الثلثان للاب والثلث للام. اذا تزوج مثل سعدون طيب فهنا الام ايضا تاخذ الثلث طيب والاب ياخذ الباقي، لكن عندنا زوجه هنا في وارث جديد دخل عليهم ما يطيح اللي هو منه؟ الزوجه. هذه تسمى العمريه، سنتكلم عنها بعد قليل، لكن الان خلونا نتكلم الحين عن الاب والام لوحدهما. اذا اذا كان اب وام فقط، الام تاخذ الثلث والاب ياخذ الباقي، الام تاخذ الثلث والاب ياخذ الباقي. اذا قلنا اذا الاب والام مع الاولاد الذكور كل واحد ياخذ السدس ويمشي، مع الاولاد الاناث الام تاخذ السدس وتمشي، الاب ياخذ السدس وينتظر، اذا فاض شيء ياخذه. بدون اولاد ولا زوجه الاب يعطي الام الثلث وياخذ الباقي، ياخذ بالتعصيب هنا الاب، ما ياخذ الثلث ما له نصيب، ياخذ الباقي. شنو الباقي؟ ثلثان، ياخذ ثلثين الباقي كله، بس الام تاخذ ثلثها والاب ياخذ الباقي. في اشكاليه هنا، اذا كان عنده اخوه يعني واحد مات عنده اخوان سواء كان ذكور او اناث، اخوانه من ابوه اخوانه من امه اخوانه اشقاء ما تفرق، المهم اخوه للميت وورثه امه وابوه واخوته، الاخوه هنا يؤثرون على الام كما قال الله تبارك وتعالى فان كان له اخوه فلامه السدس، يأثرون على الام ينزلونها الى السدس. اذا نزلوا السدس كم بقى؟ راح سدس كم بقى؟ خمس أسداس، بقي خمسة أسداس، لمن خمسة أسداس؟ للأب والإخوة. الأب هنا يأتي الإخوة جزاكم الله خير طيحتوها من الثلث إلى السدس، قالوا وحنا شلنا؟ قال ما لكم شيء أنا طيحكم. فالأب يسقط الإخوة كلهم، يسقط الإخوة كلهم. وهنا قول لبعض أهل العلم أن الإخوة لا يؤثرون بالأم إذا كان الأب يحجبهم، يعني إذا كانوا ما يرثون ما يؤثرون بالأم، لكن الصحيح الذي عليه أيضا جماهير أهل العلم أنهم يؤثرون في الأم ولا يرثون، يؤثرون في الأم ينزلونها إلى السدس بدل الثلث ولا يرثون، والأب يأخذ خمسة أسداس. إذن هذا حال الأب والأم. بقي حال الأم والأب مع الزوجين، مع الزوجين، يعني لو مات ميت أم وأب وزوجة أو أم وأب وزوج، يعني الميت أنثى والميت ذكر طيب، وما عندهم عيال، هذا تزوج وما جاء عيال من سعدون للحين، سعدون مثل ما يصلح معك زوجتك حامل الحين أسأل الله ييسر لها، زين نفرض انها ما هي حامل فرضا طيب، فهنا الان عند زوجه وعند ام وعند اب، من الذي يرثه؟ الزوجه من اهل الفروض تاخذ الربع، اذا ما في عيال تاخذ الربع، وإذا كان في عيال تأخذ الثمن، سيأتينا في الآية التي بعدها الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لكن الزوجة لها الربع، خذت الربع قالها مع السلامة يلا توكلي على الله، خذتي حقك توكلي. بقى الحين الأم والأب، الأم قالت أنا الآن فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، عطني الثلث. قال لها الأب لا شلون أعطيك الثلث، إذا أخذت الثلث ماذا أخذ أنا؟ إذا أخذت الثلث يعني نسوي المسألة من 12 زين، نعطي الزوجة الربع، ربع ال 12 كم؟ ربع ال 12 ثلاثة. الأم قالت أنا أبي الثلث، كم ثلث ال 12؟ أربعة. أربعة وثلاثة أربعة وثلاثة ها سبعة. طيب أربعة وثلاثة سبعة، كم بقى من ال 12؟ خمسة. الأب يقول لا شلون أنا أخذ خمسة أخذ أربعة، لا أنا لازم ضعفك، أخذ ما أخذ إيش الضعف، أنا وياك منزلة واحدة، إذا تساوى الذكر والأنثى بالمنزلة فالذكر يأخذ ضعف، ما أقبل تأخذين خمسة أربعة وأنا أخذ خمسة، ما أقبل هذا. طيب لو خلينا هالمسألة هذه حطينا زوج بدال زوجة، لو سعدون اللي مات وزوجته عندها موجود أمه وأبوه وزوجته و... لا زوجته اللي ماتت، يلا ما عليه زين، زوجته اللي ماتت زين، أمها وأبوها وهو كم له؟ ما عندها عيال، النص الزوج يأخذ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أخذ النص وطلع، كم بقى؟ بقى نص. الأم قالت أنا لي الثلث، أنا لي إيش الثلث، كم يبقى حق الأب؟ سدس. يعني المسألة إذا قلنا من ستة زين والحج أخذ النص كم يبقى؟ ثلاثة، من ستة ثلاثة راحت بقت ثلاثة، الأم تبي الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنين، فالأم تأخذ اثنين، الأبو كم يأخذ؟ قال بعد صرت أنت ضعفي، لا ما أقبل، فما يقبل الأب هنا، ما يقبل أن من في درجته أن تأخذ أكثر منه أو قريبا منه، فلذلك سماها أهل العلم ثلث الباقي. ثلث الباقي، ما هو ثلث الباقي؟ يقول عطوا الزوج مصيبة اللي وسعدون أخذ النص، بقى كم؟ بقى ثلاثة، الحين للذكر مثل حظ الأنثيين، الحين تأخذين الثلث، تأخذين ثلث النص، ثلث إيش؟ ثلث النص، النص كم؟ ثلاثة، كم ثلث الثلاثة؟ واحد هو؟ الحين صح، يقول تأخذين ثلث الباقي وليس ثلث الأصل، ثلث الباقي وليس ثلث الأصل. نفس الشيء لو طبقناه على الزوجة، لو سعدون هو اللي مات زين وزوجته هي اللي تارثة، أيضا تأخذ كم؟ الربع، مو قلنا مثلا 12، خذت الربع وانطلقت، بقي الآن كم؟ تسعة، صحيح؟ ثلاثة من 12 بقي تسعة، الآن تسعة اللي باقي قال الآن خذي الثلث من التسعة، فكم تأخذ؟ ثلاثة، وكم يأخذه؟ ستة، الضعف. يقول هكذا سليم. إذن الأبوان مع الأبناء الذكور فقط السدس، مع البنات الإناث الأب والأم كل واحد سدس، والأب يأخذ الباقي إذا بقي شيء، الأم والأب لوحدهما الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي، الأم والأب مع الإخوة إخوة الميت الأم تنزل إلى السدس والأب يأخذ الباقي، مع الزوجين الأم تأخذ ثلث الباقي والأب يأخذ الباقي، واضح؟ ما أحد الزوجين. نعم. يقول فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. الميراث عندما يتركه الإنسان فيه أربعة حقوق متعلقة بالميراث، أربعة حقوق متعلقة بالميراث، أنا مت الحين تتعلق بميراثي أربعة حقوق. الحق الأول لي، حقي أنا، أنا الميت حقي لي حق، لأن هذه فلوسي في الأصل. ما هو حقي؟ كفني، أجرة تغسيل الميت، شراء القبر، هذه الأشياء حنا عندنا بالكويت الحمد لله الدولة مفرتها ببلاش، الدفن ببلاش، الكفن ببلاش، الغسيل ببلاش. طيب لكن لو جيت في بعض البلاد لا، أنت تشتري قبرك، تدفع فلوس تشتري القبر، تدفع فلوس المغسل، هذه وظيفته ويأخذ فلوس منك، ما في دولة تعطيه راتب، تأخذ فلوس على الكفن، تدفع فلوس على الكفن. هذه الفلوس منين نجيبها؟ من أموال الميت، من أموال الميت. الورث يقول نبي ورث ميراثنا، يقول أصبر شوية خل نعطيه حقه الميت فلوسه. هذه أول واحد مستفيد من هذه الأموال من؟ الميت نفسه، كفنه، تغسيله، أجرة قبره. طيب أعطينا هذا الحق الأول، حق الميت. الحق الثاني الديون التي على الميت، الديون التي على، وهذه الديون تنقسم إلى ديون لله وديون للناس. يعني الله سبحانه وتعالى له ديون على هذا الميت، أو الناس لها ديون على هذا الميت. ديون الله مثل ماذا؟ زكاة لحمة طلعها، يقول طلعوا الزكاة، هذا الدين. ما حج، رجل ما حج، يؤخذ من ماله أجرة حجته. رجل عليه كفارات، عليه نذور، يؤخذ من ماله الكفارات والنذور قبل توزيعها للورثة. واحد يقول خلصت فلوسه، خلص الله يحفظهم، ما لهم شيء الورثة. طيب لكن مو كل الناس عليهم نذور وكفارات وما دفعوا زكاة وما حجوا، هذه حالات قليلة جدا أو نادرة، وخاصة إذا قلنا ترك أموال كثيرة جدا، هذه ممكن تروح مع الأموال الكثيرة. طيب المهم ديون الله تبارك وتعالى. في ديون ثانية، ديون الآدميين معروفة، فلان يطالب 1000، فلان يطالب 5000، فلان يطالب 10000، فلان يطالب كذا، فتسدد ديون الناس الحقوق التي عليه. إذا الأول شيء حق الميت، ثاني شيء الديون، واختلف أهل العلم أيها يقدم، ديون الله أم ديون الناس. الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى، اختيار شيخنا رحمه الله، أن ديون الناس تقدم، لأن ديون الناس مبنية على المشاحة، يبون فلوسهم، وديون الله مبنية على المسامحة، فذلك قال يقدم ديون الناس. إذن أول شيء حق الميت، ثم الديون، ثم بعدك الوصية. إذا كان أوصى، إذا كان أوصى الإنسان، أوصى بالثلث، أوصى بالخمس، أوصى بالربع، الله أعلم كم يوصي. والأفضل النبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره سعد قال أوصي بجميع مالي، قال لا، قال أوصي بالثلثين، قال لا، قال بالنصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث، والثلث كثير. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال الخمس، لأن النبي قال الثلث إيش كثير، قال الربع عفوا. نقل عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال الخمس، رضينا ما رضي الله لنفسي فأن لله خمسه وللرسول، قال رضينا ما رضي. فالثلث هو أقصى شيء يمكن أن يوصي به، لكن ممكن يوصي بأقل منه وأفضل، ويختلف. إذا ترك أولاده أغنياء موسرين يوصي بالثلث ما عنده مشكلة، لكن إذا أولاده محتاجين لا يوصي، الأفضل أولاده أحق من الفقراء، أولاده أحق بهذا المال من الفقراء. فالمهم الحق الثالث الوصية، الحق الرابع الورثة. يعني بعد ما ننتهي من دفنه، بعد ما ننتهي من ديونه التي لله التي للناس، الوصية نقول الورثة الآن تعالوا سووا لنا حصر ورثة ونقسم الميراث على حسبة المواريث المعروفة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عادني النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر لمرض، فلما دخل عليه فإذا أنا لا أعقل، يعني من شدة المرض مو بوعية، يقول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رشه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله ماذا أفعل بمالي؟ فنزلت هذه الآيات، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات كاملة. فالقصد أن الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين، وصية أو دين هذا ليس الترتيب، لأن الدين مقدم على الوصية. أول شيء حق الميت، ثم الدين، ثم الوصية، ثم حق الورثة كما قلنا. ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يعني بعض الناس يقول أنا بفلوسي كلها حق عيالي، واحد يقول لا حق أمي وأبوي، ما لك شغل، الله هو اللي يقسم سبحانه وتعالى. أنت لا تدري لعل النفع يكون من أبيك وأمك، يتصدقان لك بهذا المال، يبنيان لك مساجد، آبار وغير ذلك من أعمال الخير. قد يكون الأبناء يأتيك النفع من أبنائك وبناتك في الدعاء، في النفقات، في الصدقة، في غير ذلك. آباؤكم لا تدرون أنتم أيهم أقرب نفع. ومن هذا أنبه على قضية في هذا الباب، أن بعض الناس في مثل ما قلنا قبل قليل الآن، لو ترك بنات مثلا، ترك بنات، واحد عنده بنتين، ثلاث بنات، أربع بنات بغض النظر، وتوف يعني قربت وفاته، مرض مثلا، أو حتى قبل أن يمرض بعضهم، ما في إلا الخير. قال أنا الحين بناتي شلون يضيعون، وكان شلون يضيعون بناتك؟ قال مساكين ما يأخذون إلا الثلثين، الثلثين شوية مو شوية، أكبر نصيب بالتركة الثلثين، ما في أعلى منه. طيب بناتك يأخذون الثلثين، شو المشكلة؟ قال زوجتي تأخذ الثمن. طيب خير إن شاء الله. بعد قال إخواني بيارثوني، ما بيهم يارثون، إيش دعوة إخوانك ذولي. طيب فصار الواحد ما يفكر إلا بنطاق ضيق، زوجتي وعيالي بس، وهذا خطأ. الله سبحانه وتعالى لما عطى الإخوة زين اللي هم العصبة، خلنا نقول عصبتك، لما أعطاهم لأنهم يدفعون. أنت لو قتلت نفسا، القتل الخطأ أو شبه العمد، العاقلة هي اللي تتحمل عنك، أبناء عمك وإخوانك هم اللي يتحملون عنك دية القتل هذه. فلازم الله سبحانه وتعالى يعوضهم، كما أنهم من ذاك يقول الغارم غانم، كما يغرم الإنسان يغنم الإنسان، لك إما أن تغنم وإما أن تغرم، عايش بين هالحالتين. فالقصد أن ما يجوز هذا الأمر، أن بعض يقول بحول فلوس البيت بكتب اسم بناتي عشان إخواني ما يارثون لي، أو عشان خواتي ما يارثون، إيش دعوة؟ هذا أصلا يولد الضغينة بين الإخوة والأخوات. صور أخوك درى أنك كاتب البيت باسم بناتك عشان هو ما يارثك، أنت ليش تسيء الظن بأخوك؟ الأصل أخوك أنه بيخلي البيت لبناتك، بالعكس بيساعدهم، يحسن عمهم. طيب ليش تسيء الظن بأخوك؟ فلما يدري أخوك أو أخوانك أو خواتك أنك سويت هالحركة عشان هم ما يرثونك، شو تتصور تكون علاقتهم مع عيالك باكر؟ هل تصور بيدعون لك ولا يدعون عليك لمت؟ فالإنسان لماذا يفسد آخرته لدنيا غيره؟ وحتى الدنيا غيره هذه مو بالضرورة، لأن الأرزاق مكتوبة، أرزاق بناتك مكتوبة. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ويقول في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. كل إنسان يكتب رزقه وهو في بطن أمي، ليش أخرب علاقتي مع أخواني ومع أخواتي علشان شيء مكتوب ومضى انتهى؟ فنتق الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور، ونترك الأمر كما تركه الله تبارك وتعالى. أنت بس موت وأنت تقول لا إله إلا الله، وخلي الميراث الله يقسم سبحانه وتعالى، مقسم خالص، لا تحاتي قضية من بياخذ ميراثي من بياخذ هذا، حتى وانت بتموت بتعصي الله سبحانه وتعالى. فنبتعد عن هذه الأمور. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. طبعا من بعد وصية يوصي بها، فيها قراءة يوصى بها بفتح الصاد، يوصي أو يوصى. طيب فريضة من الله إن الله هو الذي فرض هذه المواريث سبحانه وتعالى، وأكثر أحكام المواريث منصوص عليها، ولذلك الخلاف قليل جدا في مسائل المواريث. إن الله كان عليما حكيما، أي عليما فيما يقدر من الأمور وما يكتب من الأحكام، وحكيم في أنه يضع كل شيء في موضعه الصحيح. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.